من قلب الإصرار تولد حكاية لا تعرف المستحيل. هنا لا نتحدث عن العجز، بل عن تلك الإرادة التي انبثقت من عتمة الصعاب. نفتح نوافذ الأمل لتطل علينا أرواح طوعت الواقع لتجعل منه جسرا إلى الإبداع. إذاعة صوت الشعب تقدم قصة نجاح من إعداد وتقديم حامد الكحلاني. قصة نجاح من إخراج عامر حسن. هذا البرنامج برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة نجاح. اليوم قصة نجاح مستمرة ومتجددة ونافذة أمل نفتحها مع كل المعاقين الذين يشعرون بالإحباط. اليوم مثل ما ذكرنا وكما عودناكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقات الرمضانية، قصص نجاحات ملهمة نستلهم منها الدروس والعظة والعبرة مع معاقينا الكرام، وهي شرائح مهمة من ذوي الهمم العالية الذين تجاوزوا كل الصعوبات وكل التحديات بتكاتف المجتمع معهم، بتكاتف أسرهم، بتكاتف آبائهم أمهاتهم، واستطاعوا أن يصلوا إلى آمالهم وإلى أحلامهم. اليوم قصة نجاح جديدة مع إحدى الأخوات الكريمات من ذوي الإعاقة البصرية، والتي سوف تعرفنا على اسمها الأخت
أشواق محمد الأشول من محافظة صنعاء كفيفة البصر، أحد أعضاء جمعية الأمل للكفيفات.
أهلا وسهلا بش أخت أشواق، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير عليش وعلى كل أسرتش بإذن الله،
وأنتم بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله.
أخت أشواق، أنا بدخل قبل أن نخوض في كثير من التفاصيل، أبرز نجاحاتك ومحطات النجاح التي بتشعري فيها بأن أشواق بذلت واجتهدت ووصلت إلى هذه المراحل، أبرز محطات النجاح في حياة أشواق.
أنا ولله الحمد صحيح كفيفة منذ الطفولة، لكن أبرز نجاحاتي أولا تعددت نجاحاتي منذ يعني أن كنت طالبة وإلى الآن. من أبرز النجاحات أن أنا خط عديد من الأعمال، أول شيء إدارة الدمج للكفيفات في جمعية الأمل للكفيفات، وكمان معلمة بمعهد الشيخ فضل الحلال للكفيفات،
خريجة
طبعا أنا خريجة علم النفس
جامعة صنعاء
كلية الآداب عام 2008-2009 بمعدل 70 للأسف.
جميل.
رغم كانت توجد صعوبات بعدين نذكرها إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كمان من ضمن النجاحات أننا شاركت بعديد من الدورات والمؤتمرات الخارجية خارج اليمن، استفدت منها كثير.
في أي دولة؟
في الكويت، دولة الكويت ودولة الأردن وكمان دولة قطر.
هذا بالنسبة للمؤتمرات الخارجية.
المؤتمرات الخارجية. أيوة.
طيب.
وكمان أبرز النجاحات إن أنا مسكت إدارة دار الأمان في محافظة تعز في 2010، ومسكت أيضا إدارة دمج، ومسكت أيضا كنت عضو هيئة إدارية زمان، والآن كمان عضو هيئة إدارية في جمعية الأمل للكفيفات.
ما شاء الله. أبرز
والآن الله. كمان أخصائية نفسية ولله الحمد في معهد الشهيد فضل الحلال للكفيفات منذ عام 2013 إلى الآن.
نجاحات ومحطات كثيرة، معش دورات في اللغة الإنجليزية في الحاسوب بالنسبة للدورات والمؤهلات التي حصلت عليها غير المؤهلات الجامعية، أي شيء؟
معي عديد من المؤهلات، أولا معي دبلوم TOT، وكمان معي دبلوم في قيادة الحاسوب الرخصة الدولية، وكمان معي دبلوم في الإدارة.
هذا أبرز الدبلومات اللي حصل عليها.
العلاج الطبيعي والأجهزة المساعدة ودعم البرامج التأهيلية جزء من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لتخفيف أثر الإعاقة على الحياة اليومية وتحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. قصة نجاح،
ابقوا معنا. أشواق، الآن ننتقل إلى محطة أخرى. بالتأكيد بأنه بعد كل هذه النجاحات وبعد كل هذه المحطات، بأن هناك دعم وهناك سند عن أشواق في حياتها، في مسيرتها التعليمية. وأنا موقن كل اليقين بأن أي شخص معاق لا يمكن أن يصل إلى مستويات معينة إلا وهناك سند، وهناك أشخاص لا يظهرون لدى المجتمع، لكن هؤلاء الأشخاص طاهرين في حياة الشخص المعاق، وهم أشخاص وقفوا وساندوها هذا الشخص. تفضلي سردي لي حياتك، من هو المساعد كان لديش في هذه الحياة بعد الله سبحانه وتعالى، دور الجمعية، دور الصناديق، تكلمي.
طبعا ولله الحمد أنا فقدت بصري زي ما ذكرت أنه عمري عامين فقط. كان أبي الله يحفظه ويعطيه العافية وطولة العمر في طاعته يا رب، كان أبي السند الأول في بداية حياتي. أول شيء كان في دائما يبحث عن فريق طبي، كان زمان يجيبوا دائما فريق طبي من خارج اليمن، وأبي كان أي فريق طبي كان يعرضني عليه. فلما وصل إلى مرحلة أنه لا يمكن نظري يرجع على أساس خلاص فقدت البصر، أيوة، أبي طبعا أصيب في البداية في الإحباط. أمي كمان الله يحفظها أحبطوا جدا، لأنه كان عايشين في قرية وما فيش وعي، فكانوا يقولوا خلاص هذه الكفيفة يعني أشعد فائدتها تأكل وتشرب، يلا نأدي واجب للإنسان فقط. أبي ولله الحمد لأنه كان دائما يغترب، كان أبي يشتغل في السعودية أصلا، فكان عنده وعي، كان يقول أنه لا يمكن أنه هذه الكفيفة تظل حياتها هكذا أكل وشرب
وحبيسة
أربع جدران ما شفنا فايدة. طبعا سبحان الله العظيم ما كانش يحسسوني أن أنا كفيفة، كنت ألعب مع الأطفال وأسقط وأفعلهم كلهن، ما كنت أحس إنه العالم كله مثلي كفيف، ما كنت داري إنه أنا وحدي يعني. ما كانش يحسسوني، حتى الأطفال اللي كنت ألعب ما كنت يحسسوني إن أنا أخطأت، كان يعالجوا اللعبة بطريقتهم، أهم شيء إن أنا ما أعرفش إن أنا أخطأت. فالحمد لله بعدين أبي قرر إنه يدخلني صنعاء، لأنه أهلي قلت لكم ساكنين في قرية،
فحيمة صح؟
أيوة. فأبي الله يحفظه نسق مع أصحابه في أحد منازل أصحابه، كنت أسكن معهم، واستأجر أبي أيضا دكان صغير عشان يقوم برعايتي إلى جانبهم. فالحمد لله فألحقني في البداية في مركز النور المكوفين مع أولاد،
يعني ترك أولادها وزوجته واهتم بش.
أيوة، ترك الباقي كلهم عشاني.
الله،
أبي الله يحفظه كان دائما يقوم وصلني للمدرسة ويروحني مع في مركز النور. فأستمر سنتين إلى الصف الثاني، يعني الصف الأول والثاني، وبعدها الأستاذة فاطمة العاقلة الله يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى كانت السند الرئيسي إلى جانب أبي، ففتحت معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفة.
طيب، الأستاذة فاطمة العاقل تعرفت عليش من
هاي
مركز
كانت
النور.
أخصائية اجتماعية في مركز النور المكوفين.
أيوة.
فكانت وجدتني طبعا أنه فتاة هادئة منطوية خايفة، لأنه مع أولاد، كان الأولاد أكبر مني فكنت أخاف من الرجال يعني. فالأستاذة طبعا حصل موقف مؤلم لا داعي لذكره، أبي كان قرر يرجعني للقرية، فجاء حكى له الأستاذة فاطمة العاقل في مركز النور أنه إيش حصل لي وأنه ليش بترك الدراسة. فالأستاذة الله يرحمها قامت فكرت هذه اللحظة بإنشاء معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات، واجهتها صعوبات كثيرة جدا ومعارضات قوية من الدولة وغيرها أنها تفتح معهد خاص للكفيفات، وخاصة أنه ما فيش بنات يعني. ما كنت إلا أنا الوحيدة، وبعدين أتوافدين بنات. ففتحت الأستاذة المعهد بأربع طالبات، فلما فتحت المعهد أبي هدأ البال واستقر، والحمد لله انطلقت حياتي أكثر، فاستمريت في التعليم في جمعية الأمان للكفيفات.
الله.
بعد المعهد تأسست جمعية الأمان للكفيفات اللي في 99، المعهد تؤسس في 95. فالسادة أيضا فتحت سكن داخلي، لأنها كانت تلمس معاناتي مباشرة، أنه مع ناس وبنت وصغيرة
والأسرة
في الريف، يعني ما كنت أقدر أعبر عن احتياجي أو خوفي أو. فالأستاذ الله يرحمه فتح السكن داخلي إلى يعني في نفس العام حق المعهد. فلما فتحت السكن الداخلي الحمد لله تحسنت حياتي أكثر، استفدت أكثر، تعلمت، وصلت إلى ما وصلت إليه الآن بفضل الله، ثم جمعية الأمان الذي ساندتني طول حياتي. فكانت أيضا من ضمن النجاحات أو الصعوبات اللي يعني اللي كنا نواجهها أنه الأستاذ الله يرحمها لما انتقلنا إلى مرحلة الدمج وكنا أول دفعة تندمج في المجتمع كانت يرفضونا تماما. فكانت الأستاذة الله يرحمها يعني لا تهدأ ولا تقر حتى تقنع المدرسة اللي إحنا بنندمج فيها.
مرحلة الدمج الذي هو في مدارس
الحكومية.
الحكومية.
أي.
مع الفتيات المبصرات يعني. مش الكفيفات.
لا لا مع المبصرات.
وهذه كانت مرحلة مهمة.
أيوة. فهذه أهم المراحل أيضا اللي بنت شخصيتي كمان أكثر وتعرفت على المجتمع أكثر في مرحلة الدمج. كان أيضا يعني سبحان الله في هذاك الزمان، لأن شفت اندمجت أنا في 97 يعني. أيوة. كنت صف 7.
نعم. والوعي كان قليل.
أيوة جدا. وكمان الأستاذة كانت عندها الله يرحمها أنه الطالب ضروري يتحمل مسؤولية، فكانت لأن إحنا أول دفعة فكانت تحملنا مسؤولية أخواتي الصغار الموجودات في السكن في المتابعة التعليمية. وفي الثانوية مسكتني عمل أنه أمسك توفير المناهج للطلاب المكفوفين والطالبات الكفيفات، لأنه كان زمان يعتمد الطالب الكفيف على المنهج المسموع، يعني توفر له عديد من الكاسيتات لكل مادة.
اللي هو الشريط.
أيوة اللي هو الشريط اللي كان. فكنت أنا أدرس ونفس الوقت يعني أقوم بهذه الأعمال، أوفر مناهج لزملائي وزميلاتي الكفيفات. في بعد ثالث ثانوي مسكت مربية لصف أول ابتدائي، يعني في سنة الخدمة كمان مسكت معلمة، وأيضا مسكت تدريب. شفت اللي كنا نعمل تدريب للجمعيات اللي ما يعرفوش برايل أو الأشخاص اللي يشتوا يتعلموا برايل اللي هم مبصرين. فكانت الأستاذة الله يرحمها تسافر إلى محافظة عمران أو أي محافظة أخرى للتدريب الأشخاص، فكانت تصحبني معها عشان أنا أتدرب وأدرب معها. فالحمد لله بفضل الله عز وجل وصلت إلى هذه المراحل كلها، العديد من الأعمال، خط أعمال برغم أنه سني صغير كنت، لكن كنت أتميز بإتقان العمل. بعدها وصلت إلى الجامعة في كلية الآداب جامعة صنعاء، التحقت بقسم علم النفس. أول ما واجهني رئيس القسم يقول لي أنت مش مناسب لك هذا القسم،
مرفوضة.
يعني أنت مرفوضة، ليش تجي أصلا؟ فهذه معاناة كثير من المكوفين وليست معاناتي وحدي، أكيد أنه الكل في أي جامعة بيدخل بيرفضوه إلا قلة قليلة اللي بيتقبلوا الموضوع. أنا دخلت بصراحة علم النفس ومش برغبتي، ما كنت أحب علم النفس خالص. كانت فكرتي أو رغبتي وميولي أدخل إنجليزي، لكن لأني كنت ماسكة تدريب في محافظة عمران في هذه المرحلة وصلت وقدرت تسجيل كمل في الجامعة، ما باقي إلا علم النفس فقط اللي أمامي مفتوح. الأستاذة فاطمة الله يرحمها كانت تقول لي يا أشواق ادخلي علم النفس، إذا ما ناسبكش العام القادم حولي، لكن أنت تضيع السنة لا. وكانت تشجعني كثير أنه إحنا محتاجين أخصائيات نفسيات كفيفات، ما فيش معانا، أنت بيكون لك دور كبير في إنقاذ أخواتك الكفيفات، ضروري تدخلي. فدخلت بناء على رغبة الأستاذة فاطمة العاقل وليس على رغبتي. فالحمد لله السنة الأولى عديتها خلص، ما عاد رغبتي أن أنا أحول، استمريت ولله الحمد. صحيح واجهتني كثير من الصعوبات في الجامعة، من ضمنها الرافض، من ضمنها عدم ما كانش يختبرونا، من ضمنها أيضا عدم توفير المناهج، يعني في صعوبات كثيرة جدا، من ضمنها المواصلات، لأنه كان زمان في عهدنا ما فيش صندوق المعاقين يوفر مواصلات، كان عادوا ما نشيش، كان عادوا ما فيش.
أيوة أنه على ما أعتقد أنه تم إنشاء الصندوق في عام 2002.
نعم
2002 على ما أعتقد 2002 2004.
بس ما كلش دور إذن، أنا أصلا في نعم. 2008
وما كلش الدور الحقيقي.
أيوة
فعلا
ما كان فيش،
وعادوا برز دور الصندوق يعني خلال الفترة،
هو بدأ دور الصندوق معانا في نهاية 2008-2009 في نهاية تخرجي.
أيوة بالضبط، هذا هو كانت الذروة له.
أيوة
نعم.
وبعدها الحمد لله أتخرجت من الجامعة. صحيح أنه معدلي ضعيف لأنه قلت لك أنه كان دكاترة ما يصححوش المواد، يضيعوا موادنا، دكاترة يرفضوا اختبارك، يعني كان معدلي جدا ضعيف 70 تقريبا تخرجي. وقد ربما أن يكون هذا المعدل هو أحد العائق أن أنا ما قدرت أحضر دراسة الماجستير إلى جانب الوضع المادي. يعني
بإذن الله سبحانه وتعالى أختي أشواق أن أنتم بتحضروا، وهذا هو بكل الإنسان دافع بالاستمرارية والمواصلات. طبعا تخرجتوا، كيف كان شعور والدك والدتك، نظرة المجتمع؟ كلمتيني تحت الهواء أن هي كانت نظرة محبطة لابوش لوالدتك، كيف أنك تبذل جهدك وتستأجر الدكان من أجل هذا الكفيفة، وش بتعمل لك وش بتصلح لك؟
طبعا نظرة المجتمع ولله الحمد كالمحيط بي تغيرت تماما بعد ما تخرجت. أيوة، لأنه بعد ما تخرجت يعني الحمد لله في شفت 2011 طلعت درجتي الوظيفية، فالحمد لله أنا بدأت من راتبي أصرف على أسرتي، فبدأوا يلمسوا الأثر يعني الحمد لله. لكن الآن بسبب أنه خلاص رجعوهم يصرفوا علي أقصد أنه الحمد لله أنه أسرتي تقبلت الآن، كلهم يقولوا يعني يشيدوا على بي، يشكروا على جهوده اللي بذلها معي في البداية. بدأوا يندموا على قراراتهم اللي كان يصدروها على أبي. الحمد لله أسرتي أصبحت واعية، يعني لدرجة يا أستاذ أنه كان يقولوا أسرتي ماتت، يعني منتظرين لي الموت فقط. أيوة. يعني بس الحمد لله لما يشوفهم كل هذه اللي كنا نتمنى لها الموت، يعني الحمد لله. وحتى كمان في أصبح لي دور كبير في البيت، في الأسرة، في تربية أولاد أخواتي، يعني الحمد لله.
إذن إنجازات كبيرة، ومن نجاحات إلى النجاحات بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أشواق محمد الأشول، شكرا لك وعلى هذه الدفعة المعنوية وهذه الجرعة المعنوية التي أعطيتنا، وإنجازات حافلة بالعطاء، بالصعوبات، بالآمال، بالآلام، كلها مختلطة وممزوجة مع بعضها البعض، لكن تجاوزتيها بفضل من الله سبحانه وتعالى. الشكر موصول لك يا أشواق ولأسرتك، والدك، والدتك، وخصوصا والدك الذي بذل معك الجهد الكبير، نوجه له عبر أثير إذاعة صوت الشعب التحية. ختاما تقبلي منا هدية مالية مقدمة من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالتعاون مع إذاعة صوت الشعب أخت أشواق.
شكرا لكم يا أستاذ، وشكرا لجمعية الأمان وصندوق المعاقين، وشكرا لكل شخص وقف إلى جانبي، وقف سند لكل كفيف أو لكل معاق.
نعم، والشكر موصول لكل أبناء مجتمعنا اليمني العظيم، لمجاهدين الكرام المرابطون في ميادين العزة والكرامة. إلى ذلكم الحين في قصة نجاح متجددة ومستمرة في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. كنتم مع محطة من محطات الصمود، قصة نجاح، مع تحيات حامد الكحلاني وعامر حسن.